بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد للجميع.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 66888 لمشتري اتصالات. نكمل فضل الشيخ.
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع كتاب العلم المختصر صحيح الإمام البخاري، ونذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام. قال رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه قال: كان معاذ رديف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الرحل، فقال: يا معاذ ابن جبل. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدق من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إذن اتكلوا. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما. هذا الحديث اشتمل على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله رديف الرسول أي راكبا خلف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على الدابة. قوله لبيك وسعديك، هذه الجملة تفيد سرعة الطاعة والإجابة لمن ناداه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال يا معاذ، قال معاذ لبيك وسعديك، يعني إجابة بعد إجابة، وأسعد سعادة بعد سعادة. وهذا من أدبه رضي الله عنه. قوله صدقا من قلبه أي خالصا من قلبه. قوله يتكل أي يعتمد الناس عليها ويتركون العمل. قوله فأخبر بها معاذ تأثما، يعني تخلصا من إثم كتمان العلم. الوجه الثاني: هذا الحديث فيه فائدة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خص معاذا بالعلم دون غيره، وذلك كراهية أن لا يفهم غير معاذ شيء من معاني هذا الحديث، وذلك لتميز معاذ بالفهم وبالفقه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك يجوز للعالم أن يخص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهمه. الوجه الثالث: في هذا الحديث جواز الإرداف على الدابة، بحيث يركب الاثنين على الدابة إذا كانت الدابة تحتمل ذلك. الوجه الرابع في الحديث: بيان فضل كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأنها منجية من النار مع بقية الأعمال. الوجه الخامس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم منع معاذ من إخبار الناس، وذلك خشية أن يتركوا العمل فيتكلوا على هذه الكلمة. في الوجه السادس في هذا الحديث أدب الصحابة رضي الله عنهم، ومعاذ أنموذج من النماذج العظيمة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك بحسن خطابه وإجابته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله تعالى عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء. فغطت أم سلمة تعني وجهها وقالت يا رسول الله وتحتلم المرأة؟ قال نعم، تربت يمينك فبما يشبهها ولدها. هذا الحديث اشتمل على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام، نذكر بعضها. الوجه الأول قول أم سليم إن الله لا يستحيي من الحق، فيه إثبات صفة الحياء لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، على القاعدة المشهورة المعلومة التي نذكرها دائما، وهي قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قوله إذا احتلمت أي الاحتلام الذي يوجب الاغتسال. قوله فغطت وجهها أي أم سلمة خجلا وحياء وهي تسمع هذا الكلام. قول النبي عليه الصلاة والسلام تربت يمينك، أصل هذه الكلمة افتقرت والتصقت يدك بالتراب، ولا يقصد بها المعنى، وإنما هي كلمة تجري على اللسان ولا يريدون بها حقيقة الدعاء، مثل حلقة ومثل رغم أنفك مثلا، تربت يمينك ونحو هذا الكلام. قول النبي عليه الصلاة والسلام فبما يشبهها ولدها، أي كيف يأتي الولد، ولذلك الأولاد إما أن يأتون يشبهون آباءهم أو يشبهون أمهات. الوجه الثاني في هذا الحديث، هذا الحديث فيه عدم جواز ترك العلم حياء وخجلا. فأم سليم رضي الله عنها سألت سؤالا محرجا، ولكنه يتعلق بمسألة عبادية وطاعة وقرب إلى الله عز وجل. ولذلك البخاري رحمه الله تعالى بوب على هذا الحديث وغيره باب الحياء، الحياء في العلم. الوجه الثالث، هذا الحديث فيه وجوب السؤال على سؤال المسلم عما يهمه في أمر دينه، وعدم سؤاله وبقاؤه في الجهل لأمر من الأمور المفروضة يعتبر إثم. الوجه الرابع فيه أن الولد يتكون من ماء الرجل ومن ماء المرأة، لذلك قال جل وعلا خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، فيعود الشبه إما إلى جهة الأب أو إلى جهة الأم. الوجه الأخير فيه فضل لنساء الأنصار، وقد امتدحتهن عائشة رضي الله عنها حينما قالت نعم النساء ونساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. ولذلك المسلم يجب عليه أن يتفقه في دين الله وأن لا يخجل عن السؤال. وعن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء. هذا الحديث أيضا تحته مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله رجلا مذاء كثير المذي، ومذاء صيغة مبالغة يعني كثير المذي، وهو ماء خفيف يخرج من الرجل عند الملاعبة أو التفكر مثلا. فأمرت المقداد، المقداد هذا هو المقداد بن عمرو، ويقال المقداد بن الأسود الكندي، وهو من السابقين إلى الإسلام، واسمه مقداد بن عمرو. قول النبي عليه الصلاة والسلام فيه الوضوء أي يجب الوضوء لمن خرج منه المذي. الوجه الثاني فيه في هذا الحديث، في هذا الحديث أن من استحيا أن يسأل فيجوز له أن يوكل غيره، فقد وكل علي المقداد في سؤال النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جاءت روايات أخرى تصرح بالسبب، وهو أن عليا قال لمكان ابنته من، يعني فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام، لمكان ابنته، فخجل علي واستحيا أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام. الوجه الثالث فيه أن خروج المذي يوجب الوضوء للغسل، يوجب الوضوء للغسل. والوجه الأخير فيه استحباب حسن العشرة والمصاهرة، وأن الإنسان ينبغي له أن يحترم من زوجه ابنته، وأن لا يجرح مشاعره ولو بالأشياء التي هي من قبيل الشرع، ما دام أنه يستطيع أن يقيم وينيب من يستفسر ومن يسأل عنه. أكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله في اللقاءات القادمة بقية الأحاديث، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نفض الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: سافرت إلى مكة لأعتمر، وعندما انتهيت من العمرة أحببت أن أعتمر عن والدي المتوفى، فذهبت إلى ميقات التنعيم وأحرمت من هناك. اعتمرت يقول عن والدي، مع أني قبل السفر لم يعني أنوي أن أعتمر عن والدي، فيقول هل عمرتي مقبولة؟
الحمد لله. أولا أحب أن أصحح يعني مسألة، وهي أن التنعيم ليس ميقاتا، التنعيم ليس ميقاتا، وإنما المواقيت خمسة، وهي ذي الحليفة المسمى بأبيار علي وهو لأهل المدينة ومن في جهتهم، والجحفة وهي الآن رابغ وهي لأهل السودان ومن في جهتهم، ويلملم وهو لأهل اليمن ويسمى الآن بالسعدية، وقرن المنازل الذي هو السيل الكبير، وذات عرق لأهل العراق، قرن المنازل لأهل نجد ولأهل الخليج لمن يأتي بالسيارة، وذات عرق لأهل العراق. لذلك الأخ الفاضل يقول: ذهبت إلى ميقات مسجد عائشة اللي هو التنعيم، هذا ليس ميقات يا أخي الفاضل، وإنما العلماء يقولون يذهب إلى أدنى الحل. الأمر الثاني، هذه مسألة خلافية بين العلماء، هل المعتمر يجوز له أن يأتي بأكثر من عمرة في سفرة واحدة؟ قولا الراجح من قول أهل العلم بأنه لا يأتي، وذلك لعدم فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع وجود الحاجة إلى ذلك، خاصة وأن السفر كان شاقا والمسافة بعيدة كذلك الصحابة، وإنما نشأ هذا في يعني بداية عصر يعني التابعين، حتى قال طاووس بن كيسان اليماني وهو يرى الناس يذهبون إلى التنعيم فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قال: يأتون بعمرة يعني ثانية. قال: ما أدري أي يؤجرون أم يؤجرون. عموما أخي الفاضل، كان الواجب عليك أنك تسأل قبل ذلك، إلا إذا سألت عالما يعتنق أو يفتي ويختار هذا القول، يعني لك عذر في هذا، ومستقبلا مثل هذه الأشياء تسأل أهل العلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل يجوز أن أصلي الشفع والوتر ثلاث ركعات بجلوس واحد، أو يقول خمس ركعات أيضا بجلوس واحد؟
الحمد لله، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الوتر صفات. الصفة الأولى التي كان عليها دائما عليه الصلاة والسلام أنه يصلي 11 ركعة ويوتر بركعة واحدة في آخر الصلاة، يصلي 10 ركعات يسلم من كل ركعتين ويوتر بركعة في آخر الصلاة. والصفة الثانية أنه كان يسرد الركعات الثلاث الأخيرة ويجلس في آخرها. والصفة الثالثة أنه كان يصلي خمس ركعات سردا يجلس في آخرها. والصفة الرابعة أنه كان يصلي سبع ركعات سردا يجلس في آخرها ويسلم. والصفة الخامسة أنه كان يصلي تسع ركعات يجلس في الثامنة يتشهد ثم يقوم ويأتي بالتاسعة ثم يجلس ويتشهد ويسلم. فيعني بالنسبة للأخ هذه أحد الصفات التي الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول: هل يجوز أن أعطي زكاة مالي كل زكاة مالي لأخي؟
الحمد لله، الجواب نعم، إذا كان أخوك ممن يستحق الزكاة، كأن يكون فقير معدم ليس عنده شيء أو مسكين عنده شيء لكن ما يكفيه، أو غارم بحيث أن عليه ديون وقروض بحق وليس بباطل ولا يستطيع السداد، نعم والأفضل أن يعني توزعها على أكثر من فقير ومسكين. لكن إذا كانت الحاجة شديدة مثلا، وأخوك مثلا مهدد بالسجن إذا لم يسدد القروض والديون عليه مثلا، ممكن أنك تعطيه زكاة مالك كاملا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول ما معنى الآية ووجدك ضالا فهدى، فيقول ما معناها وفي من نزلت؟
الحمد لله، هذه نزلت في النبي عليه الصلاة والسلام، يقول جل وعلا والضحى والليل إذا سجى، أقسم الله جل وعلا بسورة الضحى، ثم أقسم بالليل، والليل آية من آية الله سبحانه وتعالى، فهذا الظلام كالغطاء، والليل إذا سجى، ولذلك الليل إذا أرخى الليل السدولة ذهبت معالم الأرض وكذا، والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وقيل بأن قريش قالت بأن محمدا قلاه ربه، يعني تركه، ولذلك قال تعالى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، الآخرة خير لك يا محمد من الأولى. وأحيانا أن في أسلوب قرآني، قواعد قرآني، أحيانا يأتي الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام والمراد به غيره، وأحيانا يأتي الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام والمراد به هو وغيره، وأحيانا يأتي الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فيكون خاص له. وإذا جئنا إلى هذه السورة لنطبق القواعد هذه، نجد مثلا في قول الله تعالى ما ودعك ربك وما قال، هذه لخاص للنبي عليه الصلاة والسلام، وقول الله وللآخرة خير لك من الأولى، هذا للنبي ولي أهل الإسلام إلى يوم القيامة، الآخرة خير لك من الأولى. ثم قال جل وعلا ألم يجدك يتيما فآوى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ولد يتيما، فمات أبوه وحمل في بطن أمه، وماتت أمه في عمر السادسة، ألم يجدك يتيما فآوى، وذاك الله عز وجل حفظه ورعاه، ووجدك ضالا فهدى. والمعنى أن الأصل في الإنسان أن يولد لا يعرف شيء فيهديه الله عز وجل، يقول جل وعلا وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، يقول جل وعلا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ولذلك هذا يعني بعض العلماء يقولون هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به غيره، لكن الذي يظهر أن الخطاب للنبي ويدخل فيه غيره، فجميع الناس يولدون والله يهديهم. وهنا قد يعني يحصل عند السائل إشكال، يعني هل كيف الضلال؟ بعض الناس يعتقد بأن الضلال هو الكفر، هذا غير صحيح. الضلال يحتمل معاني كثيرة، يحتمل الكفر، وقال تعالى ولا الضالين، ويحتمل الضلال التيه عن الطريق، ظل الطريق وقال ظل الطريق، ويحتمل الضلال الإقامة على شيء قديم، يعني بمعنى حتى لو كان صحيحا أحيانا يقال فلان ضل وهو على شيء صحيح. ولذلك أولاد يعقوب ماذا قالوا لأبيهم؟ قالت الله إنك لفي ضلالك القديم، وليس الضلال القديم الكفر أو الشرك، معاذ الله نبي الله، وإنما سيرتك الأولى وعادتك الأولى أنك الآن تعتقد بأن يوسف حي ما زال عايش، فلذلك ألم يجدك وجدك ضالا فهدى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، وذلك الله عز وجل له المنة هو في هدايته، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، ووجدك عائلا فأغنى، عائلا فقيرا فأغناه الله عز وجل، فتح الله عز وجل عليه فتوح العظيمة، خاصة بعد يعني فتح خيبر، يعني جاءت الأموال والخيرات العظيمة للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، معنا بسلطان تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بالسلطان.
الله يحييك سلم، بارك الله فيك،
الله يحفظك
في علكم.
آمين إن شاء الله. جزاك الله خير بالسلطان.
الله يسلمك. عندي سؤال لفضيلة الشيخ، الحين مع موسم السفر والناس تسافر للبلاد الخارجية، فالبارحة كنا بس نناقش عن موضوع يعني لما نسير للبلاد الأجنبية، إنزين، وجلسنا مرة في أحد المطاعم كان عندهم بعض المخبوزات، يعملون مخبوزات، فالبعض يقول أن المخبوزات هذه تجي معاها أحيانا يخلطون معاها بعض من الكحول، فالبعض يقول أن هذه حرام لأنها مخلوطة بالكحول، والبعض يقول لا هذه دام أنها تعرضت للحرارة وللطبخ أو ما شابه فإن الكحول هذه مفعولها خلاص يذهب من سواء المخبوزات أو الأطعمة، فأيهما أصح بغينا نعرف بس بالضبط، هل الأشياء هاي تنفع للأكل أو لا، أو هذه بالنسبة للكحول، وأيضا بما يشابهها في موضوع استخدام الجيلاتين الحيواني وبالتحديد المحرم اللي هو للخنزير
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير بسلطان، الله يحفظك، تسمع إن شاء الله الإجابة. سؤال سلطان، هذا الشيخ يقول في بعض البلاد الأجنبية يعني يقول ذهبنا إلى يعني مطاعم يقول خاصة بالمخبوزات ونحوها، فيقول هناك يعني يصنعون هذا الخبز وهذه الأطعمة، فيقول في بعض الأحيان يضعون في هذه المخبوزات أو الأطعمة نسبة من الكحول أو شيء من الكحول، أو البعض يقول يضع فيها الجيلاتين الحيواني الذي يستخلصها من الخنزير، فيقول فضل الشيخ هل هذه المخبوزات أو الأطعمة تكون حلال أم حرام؟
الحمد لله، بالنسبة لمسألة الأشياء التي يضاف إليها الكحول لأهل العلم، لأهل العلم خلاف في مسألة يعني التعامل معها و التعاطي لها، فمن أهل العلم من يمنع مطلقا استعمال أي شيء دخله شيء من الكحول ولو كان بنسبة قليلة، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن هذه الكحول إذا استهلكت تحت هذه المادة سواء مادة غذائية أو مادة تنظيفية مثلا أو غيرها من المواد بحيث استحالت ولا يظهر لها لون ولا طعم ولا رائحة، قالوا يجوز لأن تحولت من عين إلى عين أخرى، مثل مسألة الخمر إذا استحالت بنفسها، وعلى هذا يرون بأنه يجوز استعمال مثل هذه الأشياء إذا كانت نسبة الكحول قليلة جدا واستحالت، وفي الغالب أن هذه الكحول إذا كانت نسبتها قليلة جدا وتحولت استحالت وانقلبت بحيث أنها اندمجت مع المادة هذه وتفاعلت معها لا يكون لها لا طعم ولا ريح ولا لون، لذلك يجوز استعماله، وهذا هو القول الراجح هو الذي المفتى به الآن في غالب المجامع الفقهية. قضية الجيلاتين أيضا لابد أن نعلم بأن الجيلاتين ليست شيء واحد، فالجيلاتين الأشياء التي تؤخذ من الحيوانات التي هي حلال عندنا يعني يجوز أكلها وبعد ذبحها وليس بعد موتها من حتف نفسها، مثل تموت بحتف نفسها، فيجوز في مثل هذا الحال ما دام أن الجيلاتين تستخرج من حيوانات حلال عندنا ومذبوحة بطريقة شرعية.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نفض الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول هل عدم الرضا بقضاء الله يحبط العمل؟ يعني يقول البعض يقول الحمد لله بلسانه لكن لا يعلم حال قلبه، فيقول هل هو فعلا راض أم لا، وكيف يكون الإنسان راض بقضاء الله وقدره؟
الحمد لله، عندنا فرق أخي الفاضل أو أختي الفاضلة بين الإيمان بالقدر والرضا بالقضاء. الإيمان بالقدر هذا أصل من أصول الإيمان، ولذلك لا يصح إسلام شخص حتى يؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره وصغيره وكبيره أنه من الله عز وجل، لأن الله تعالى قال إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقديره، قال جل وعلا فقدرنا فنعم القادرون. في صحيح الإمام مسلم من حديث عمر بن الخطاب قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. أما القضاء فاختلف العلماء في مسألة الرضا بالقضاء، هل هو واجب أو مستحب، على قولين. ففريق من أهل العلم قالوا لما كان القضاء ناشئ عن القدر فيجب الرضا به، يجب على الإنسان أن يرضى به وأن يعلم بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن الله تعالى له الخيرة العظيمة في هذا. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن يستحب استحباب، بمعنى أن الإنسان إذا حصل له شيء مما قدره الله ويعني أحزنه فيستحب له أن يرضى، هذا على القول الثاني. ولكن لو حصل عدم رضا بقلبه هذا لا يؤثر على أصل الإيمان بالقدر، ولكن إذا صدر منه ما يدل على الجزع هنا يأثم، كأن يقول الهجر من القول مثلا، يتلفظ بألفاظ فيها اعتراض على قدر الله مثلا، أو يصدر أفعال مثلا تدل على يعني جزعه، هنا يأثم. أما ما دام أنه في قلبه وتمنى لو أنه ما مات هذا القريب، ما حصل له هذا الحادث، ما كذا، يقول هذا لا يضر على لا يضر في أصل الإيمان بالقدر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخ. معنا أخ حمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ حمد، تفضل.
أبي أسأل عن قيام الليل.
نعم.
قيام الليل إذا الشخص دعا مثلا باللي يبغاه، ولأنه لازم يصلي قيام الليل ركعتين أو أكثر.
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك أخ حمد، تسمع إن شاء الله رد. سؤال أخ حمد الشيخ يقول: إذا قام الشخص في الليل ودعا الله عز وجل، هل يعتبر هذا من قيام الليل، أو أنه عليه أن يصلي ويدعو في صلاته وبعد صلاته؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للصلوات على قسمين: فرائض وسنن. والفرائض يجب على المسلم أن يحافظ عليها، والسنن نافلة. ومن أعظم النوافل قيام الليل، يعني بعد سنن الرواتب فيقوم الليل، والدعاء ولله الحمد في كل وقت وعلى كل حال، يدعو في الصلاة وخارج الصلاة. ولا بأس للإنسان أن يقوم يصلي ليدعو مثلا، خاصة إذا حزبه أمر أو احتاج إلى شيء أو وقع في ذنب وخطيئة. فلذلك الحمد لله يعني الله عز وجل يسر الدعاء ويسر الصلوات ويتجنب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة نصية القصيرة. يقول فضل الشيخ: هل يجوز أكل اللحوم المذبوحة على غير الطريقة الشرعية في بلاد أهل الكتاب كبلاد النصارى، فيقول إذا كنت مسافر مثلا؟
الحمد لله عندنا في أبواب الفقه باب الذكاء أو باب الأطعمة يشترط العلماء شروط، شروط في المذكي، وشروط في الذكاء، وشروط في الآلة، وشروط في الحيوان المذبوح. هذه موجودة ولله الحمد، بمعنى أن المسلم وهو مسلم لو خالف الشرط من هذه الشروط التي يذكرها العلماء في صحة الذبيحة ما تجوز. أما طعام أهل الكتاب اللي هم اليهود والنصارى فهذا حلال علينا بنص القرآن وبنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام، والمسلم غير مطالب بمعرفة كيفية الذبح. لكن إذا اشتهر عنهم أو أعلنوهم ذلك، أعلنوا بأن الذبح سيكون بالطريقة الفلانية وهي القتل أو الخنق أو الصعق، نعم لا يجوز له. يعني لو باشر هذا مسلم لا يجوز له، فلابد من التفصيل هذا حتى تتضح الأمور.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضل الشيخنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول عندي شقة عرضتها للبيع فترة طويلة، ويقول عندي كذا سمسار لكن لم يتقدم أحد لشرائها. يقول حاليا شاركني أحد الأشخاص من العائلة فيها بنسبة يقول النصف، فهل فيها زكاة؟
الحمد لله، كل ما أعد للتجارة والبيع والشراء ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول وهو قد بلغ النصاب، وهو قد بلغ النصاب. ولذلك إذا كانت هذه الشقة معروضة للتربح، بمعنى أنت الآن أنزلتها في السوق لأجل أن تتربح فيها، فتجب فيها الزكاة. أما إذا أردت بيعها لسداد ديونك مثلا، أو ل يعني شراء بيت أو سيارة أو شيء، فهذه ليست فيها الزكاة لأن لم تقصد التربح من ورائها.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ إذا يقول لم أستيقظ لصلاة الوتر، ويقول هل يجوز أن أصليها قبل طلوع الشمس أو الأفضل أن تكون بعد طلوع الشمس؟
الحمد لله، ينتهي وقت صلاة الوتر في قول جماهير أهل العلم بطلوع الفجر، فإذا لم تصلي تقضيها في وقت صلاة الضحى شفعا لها وترا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. نعم، على هذه المكالمة أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله تفضل. الله يبارك فيك.
ما معنى تفسير وجوه يومئذ عامة ناصبة نارا حامية، وجوه يومئذ خاشعة العامل في ناصبة، خاشعة العامل في ناصبة تصلى نارا حامية؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد. نجيب الفصيح سؤال أبو عبد الله، يسأل عن تفسير أو معنى الآية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية.
الحمد لله، هذه في أول سورة الغاشية، هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. طبعا الآية تشير إلى أنها عاملة ناصبة، يعني تعمل الطاعة وتنصب في ذلك، تتعب لكنها تصل النار. قال العلماء هؤلاء هم أهل البدع، وبعضهم قالوا هم الخوارج، قالوا بأن هؤلاء هم الخوارج، نص على هذا كثير من أهل العلم، لأن الخوارج أهل عبادة وتأله وقيام ليل وقراءة قرآن، لكنهم كلاب النار كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا ينفعهم عبادتهم ولا طاعتهم ولا يعني نصبهم في العبادة لفساد عقيدتهم. ولذلك في آخر ولذلك في سور أخرى تبين هذا، مثل ما قال جل وعلا يحسبون أنهم يحسنون صنعة، فهذه قيل بأن نزلت في الخوارج وقيل نزلت في عموم أهل البدع. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول لماذا لم يؤذن النبي عليه الصلاة والسلام طول حياته مع أنه ذكر أكثر من حديث فضل الأذان؟
الحمد لله، هو عدم يعني ذكر عدم ورود أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن لا يعني بأنه لم يؤذن، لا يعني، لكن أولا النبي عليه الصلاة والسلام مهمته أعظم من مهمة التفرع للأذان، وهو نبي الله صلى الله عليه وسلم، والوحي ينزل عليه، حتى أنه أحيانا ينزل عليه وهو ذاهب إلى الصلاة. يعني حصل أكثر من مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي قبل إقامة صلاة العشاء، حتى نام الناس ونام الصبيان ونام النساء، فطال عليه الوحي. والأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام مشتغل بمصالح الأمة كذلك، ولو أنه تفرغ للأذان لتعطلت مصالح الأمة. وهذا الذي ذكر العلماء في التعليل في مسألة سبب عدم اختيار النبي صلى الله عليه وسلم للأذان، وإنما اختار الإمامة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا نفس السائل يقول: أيهما أعظم أجرا، الأذان أو الإمامة في الصلاة؟
الحمد لله، هذه مسألة خلافية. من أهل العلم من ذهب إلى أن الأفضل الإمامة، واستدلوا لذلك بفعل النبي عليه الصلاة والسلام الذي أشرت إليه قبل قليل، وبفعل الخلفاء الراشدين، فقالوا بأن الخلفاء الراشدين أيضا على هدي النبي عليه الصلاة والسلام اختاروا الإمامة. والقول الثاني قالوا الأذان أفضل، وقد وردت نصوص كثيرة في فضل الأذان: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وحديث أخرى. وقالوا بأن الذي منع النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين من الأذان هي هذه المصالح العليا المتعدية، لأن الأذان يحتاج إلى تفرغ. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الأفضلية والأكملية راجعة على حسب حال الشخص، فإذا كان الشخص لديه تفرغ فالأذان في حقه أفضل، وأما إذا كان ليس عنده تفرغ وهناك مصالح للناس، كان يكون قاضي، يكون مثلا داعية إلى الله، طالب علم، يكون ولي أمر مثلا، يكون وجيه، عنده مصالح متعدية، قالوا لا، الإمامة أفضل في حقه.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: هل يقول ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن البول واقفا؟ ويقول ورد يقول في نفس الوقت أنه عليه الصلاة والسلام بال واقفا.
الحمد لله، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن البول واقفا فيما أحفظ، وإنما الذي نفى ذلك عائشة رضي الله عنها. فعائشة تقول: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال واقفا فقد كذب، يعني أخطأ، لأن الكذب في لغة أهل الحجاز الخطأ. فعائشة يعني قالت هذا على حسب ما عهدته، ولكن ثبت عندنا في أحاديث من أوجه متعددة أن النبي عليه الصلاة والسلام بال واقفا، ولهذا إذا احتاج الرجل إلى البول واقفا بال، بشرطين: الشرط الأول أن يستر عورته، والشرط الثاني أن لا يتطاير شيء من البول على بدنه أو ثيابه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: إذا كنت داخل دورة المياه ويقول سمعت المؤذن يؤذن، هل أردد خلف المؤذن؟
الحمد لله، تردد بقلبك وليس بلسانك، لأن الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يردد حال قضاء الحاجة، بل ما كان يرد السلام على من يسلم عليه وهو يقضي حاجته، كما ثبت ذلك بالحديث أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقضي حاجته فسلم عليه فلم يرد، فلما انتهى ضرب يديه على الجدار، تيمم يعني، ثم رد عليه وقال: ما منعني إلا أنني كنت أقضي حاجتي.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. ونحفظ. الشيخ يقول هل صحيح أن سبب حيض النساء هي ركلة من الشيطان؟ يقول هذا القول صحيح وهل ورد حديث في هذا الأمر؟
الحمد لله هذا في الاستحاضة وليس في الحيض. أما الحيض فهذا دم طبيعة وجبلة كتبه الله تعالى على بنات آدم. وأما الاستحاضة نعم هي ركضة من الشيطان كما صح بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الاستحاضة عرق في أول الرحم وهي ركضة من الشيطان ويبقى النزيف عند المرأة المستحاضة ويطبق عليها الدم. فمن النساء من يطبق عليها الدم طوال حياته ومن النساء من يطبق عليها الدم أغلب الشهر. فنعم هذا في الاستحاضة وليس في الحيض.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعم أخ راشد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ راشد تفضل.
لا حبيب الغالي عندي سؤال للشيخ الله يجزيكم خير. عندي الوالد قبل ما يتوفى وصى بحصته في ورث أبوه حق أخوه، هو شوي تعبان يعني.
كيف لو تعيد مرة أخرى أخ راشد؟
الوالد وصى بنصيبه في بيت أبوه المتوفي لأخيه.
نعم.
طيب والوالد عنده خير وخلى خير حق أبنائه، فما حكم هاي الوصية إذا أحد الأبناء بغى من هذه الحصة؟
إن شاء الله
وصلت المعلومة.
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أخ راشد.
الله يرحمه.
الله يحفظك بارك فيك. تسمع إن شاء الله رد الأخ راشد. فضل الشيخ يقول الوالد قبل وفاته يعني كتب وصية أو أوصى أن نصيبه في بيت والده لأخيه، فيقول مع أن عنده خير و يعني أموال وهذه الأموال ستبقى لأبنائه، فيقول دع اعترض أحد الأبناء، هل هو أن يعترض على هذه الوصية؟
الأخ من؟ أخ الوالد ولا ابنه؟
لا يقول الوالد يعني والد الأخ راشد.
راشد نعم.
يقول قبل وفاته أوصى أن نصيبه في بيت أبيه يعني في بيت جد راشد.
أي.
لأخيه.
يعني عم راشد.
لا عم راشد نعم.
نعم. نعم. طيب. الحمد لله. أولا بالنسبة لعم راشد هذا ما يرث من والد راشد لأنه محجوب بالأولاد، محجوب بالأولاد. وبالنسبة لوالد راشد إذا كان له نصيب في مال والده وتركة الوالد وأوصى بأن هذا يكون لأخيه فإن الوصية صحيحة ويكون بحدود الثلث، بمعنى أن نصيب والد راشد من والده الذي أوصى بأن يكون لأخيه فإن هذا الأخ ليس له من الوصية إلا في حدود الثلث، واعتراض الأولاد ليس له قيمة ما دام أن الوالد أوصى بهذا وهو بكامل قواه العقلية. الأولاد من حيث الجانب الشرعي ليس لاعتراضهم قيمة، ولا يجوز لهم أن يمنعوا عمهم من أخذ نصيبه من هذه الوصية بحدود الثلث.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا كان يقول عندي أرض اشتريتها ويقول سأبني عليها لكن لا أعلم، يقول هذا هل هذا البناء سيكون بعد ذلك يعني سأجعله مؤجرا أجره أم يكون للبيع؟ فيقول هل هذه الأرض الآن هل فيها زكاة؟
الحمد لله ليس فيها زكاة، وذلك لترددك في التعامل مع هذه الأرض. فإذا استقر يعني عندك الرأي والنية على البيع نعم تبدأ الآن من ساعة عرضها في السوق تحسب مدة الحول، تحسب مدة حول كامل وتبدأ بإخراج زكاتها.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول ماذا عن الصلوات التي تركتها في السنوات السابقة؟ يقول لا أعلم كم عدد هذه الصلوات حتى أقضيها.
الحمد لله إذا كان تركك للصلاة تعمدا ومضى وقت طويل وأنت مقيم على ترك الصلاة فيعني تكفيك التوبة إلى الله عز وجل المواظبة على الصلوات الخمس والإكثار من النوافل، تحرص على السنن القبلية والبعدية وتكثر من النوافل في غير أوقات النهي، وتقوم الليل وتتصدق إن كنت ذا مال، وتبر والديك وتصل أرحامك، وتكثر من قول استغفر الله وأتوب إليه، ويكون لك خبيئة بينك وبين الله، وما في حاجة إلى قضاء ما مضى من الصلوات.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل صحيح أن الرجل الصالح الذي زوج ابنته لموسى عليه السلام هو نبي الله شعيب؟
الحمد لله، هذه محل خلاف عند العلماء، وهي مذكورة في كتب التفسير، فمنهم من ذهب إلى أنه شعيب على اعتبار أنه في مدين، لأن شعيب من مدين، فربطوا بين هذا المكان وبين شعيب، وهذا غلط، هذا غلط. والسبب أن بين شعيب وبين موسى قرون، بين شعيب وموسى قرون، فشعيب قبل موسى بمئات القرون، ولذلك هذا الرجل الصالح رجل صالح من أهل مدين.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول كيف تكون النية في حال يقول كنت مسافر وأردت يقول الجمع والقصر بين الصلاة، هل هي نفس النية العادية في جميع الصلوات؟
الحمد لله، الجواب نعم، النية واحدة، لكن أهم شيء أن تعين الصلاة. فأنت لما تصلي المغرب تنوي صلاة المغرب بقلبك، لما تجي صلاة العشاء تنوي صلاة العشاء، ما تنويها المغرب، يعني النية هي تميز العبادات بعضها عن بعض، تميز الفريضة عن النافلة، المقضية عن المؤداة، تميز الأولى في المجموعة في الصلاتين المجموعتين إلى بعض، تميز الأولى عن الثانية، وهكذا. نعم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ هل يجوز أن يقول إذا خشيت يقول أن تفوتني صلاة الفجر أن أسهر الليل كاملا لأجل أن أحافظ على صلاة الفجر في المسجد مع الجماعة؟
الحمد لله، الهدي النبوي هو النوم مبكرا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعد العشاء، فإذا أردت أو أردت فعلا المحافظة على وقت صلاة الفجر فينام الإنسان مبكرا ويحرص على القيام ويستعمل الأسباب. أما أن يسهر الليل كله فبالمجزوم بأنه سيصلي وهو في حالة من الإرهاق والتعب، وربما لم يخشع في صلاته ولم يدري كم صلى، فلذلك يعني يرجع الإنسان إلى طبيعته وإلى طريقة وإلى الهدي النبوي أن ينام مبكر، هذا هو الأصل.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. نعم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أو تسأل تقول امرأة عليها قضاء أو صيام أيام من رمضان الماضي لم تقضيه إلى الآن، وهل يجوز لها أن تتنفل الآن وتؤخر القضاء إلى قبل رمضان القادم؟
الحمد لله، الجواب لا، لا يحق لها أن تتنفل الآن وذمتها مشغولة بالفرض. كيف الآن تتنفل وذمتها مشغولة بالفرض؟ يعني الآن بعد عمر طويل لو لقيت الله عز وجل سيحاسبها الله على الفريضة، ما يسألها عن صلاة عن صوم الاثنين والخميس والأيام البيض، يسألها الله عز وجل عن الفريضة، لماذا لم تقضها؟ حقيقة هذا من الجهل، سامحوني، أن الإنسان الآن يشتغل بالنفل ويترك الفرض، يعني هذه أشبه بمصلي يقول له أنا بعدين أصلي الفريضة، خليني أصلي النفل الآن حتى يخرج وقت صلاة الفجر وقت صلاة العصر مثلا، يقول له أنا جالس أصلي النافلة ويترك الفريضة، هل هذا مقبول؟ هذا غير مقبول. ولذلك الوالدة سيسألها الله عز وجل عن صوم رمضان، يجب أن يبادر الإنسان إلى إفراغ ذمته مما اشتغلت به من حق الله عز وجل. صوم الاثنين والخميس ليس واجب، يعني الإنسان لو ما صام الاثنين والخميس وبعث يوم القيامة ما يعاقب ولا يحاسب على أنه ما صام الاثنين الخميس، لكن يعاقب ويحاسب على أنه ترك صيام رمضان أو ترك قضاء الأيام التي عليه من رمضان مع قدرته على قضائها.
بارك الله فيكم. فالشيخ يقول: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. يقول: ما معنى الجهالة؟ هل معناها أنه عندما عمل هذه المعصية أنه كان جاهلا هل هي حلال أم حرام، هل هي معصية أم لا؟
الحمد لله الجواب لا، وإنما قال العلماء: كل من ارتكب ذنبا فهو جاهل. جاهل هذا وصف لحاله، وليس جاهل جهل حكم، وإنما جهل وصف، بمعنى أنه أقدم على هذا لضعف مراقبته لله وهذا من جهله، لجرأته على حدود الله وهذا من جهله، ليعني مثلا حساباته التي يقول سأتوب بعد ذلك هذا لجهله، ما يدري متى تخترمه المنية. هذا هو المعنى. بارك الله في الجميع.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الإخراج سيف الخيال. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.